الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع بعض الدرس السابع من كتاب صحيح من كتاب الصوم من صحيح الإمام البخاري. قال باب قول الله جل ذكره أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. هذه الآية سبب نزولها ما يأتي ولها سبب نزول آخر. قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال عن إسرائيل عن أبي إسحاق وهو السبيعي وإسرائيل حفيده ما شاء الله. يقول شعبة قال سألوا عن حديث إسرائيل حديث أبي إسحاق إسرائيل فإنه أثبت فيها مني. الجد مع حفيده لا بد أن يلازمه كثيرا، ومع ذلك أظن جمهور العلماء يقدمون شعبة على إسرائيل وغيره في أبي إسحاق. والمشهور أن شعبة قال كفيتكم تدليس ثلاثة أبي إسحاق السبيعي والأعمش وقتادة، لكن فيما نعلم أن هذا الأثر فيه كلام، والصواب أن رواية شعبة عن المدلسين مأمونة عن جميع المدلسين ليس عن الثلاثة فقط. عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي، سبيع من اليمن من حاشد من همدان. ومن باب الفائدة أن قبيلة الكثير التي تقطن حضرموت وكثير من بلاد المهرة، وقبيلة العامري أيضا التي تقطن حضرموت وكثير من بلاد المهرة، يرجع نسبهم إلى همدان. وهكذا لو تتبعت أغلب القبائل ستجد أنها ترجع إلى تلك الأصول العربية، لكن لجهل الناس بأنسابهم أصبح أحدهم يطعن في نسبه وهو لا يدري. عن البراء رضي الله عنه قال كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل صائما فحضر الإفطار فنام قبل أن يفطر لم يأكل ليلته ولا يومه حتى يمسي. بهذا القيد إذا نام قبل أن يفطر، أما إذا لم ينم يجوز له أن يأكل، وهذا في مبدأ الأمر. وإن قيس بن صرمة الأنصاري، وفي بعضها صرمة بن قيس، ووقع عند أحمد والنسائي من طريق زهير عن أبي إسحاق أنه أبو قيس بن عمرو، ففي حديث السدي المذكور حتى أقبل رجل من الأنصار وقال له أبو قيس بن صرمة، وروي مرسلا صرمة بن أبي أنس. المهم اختلفوا في اسمه. وإن قيس بن صرمة الأنصاري كان صائما فلما حضر الإفطار أتى امرأته فقال لها عندك طعام؟ كانوا يعملون ويدأبون ثم يرجعون إلى بيوتهم. قالت لا ولكن أنطلق فأطلب لك. كانوا في ضيقة حال وشدة، وعلينا بالله أن ننظر إلى حالهم ونتأسى بهم في الصبر، فمهما بلغ ضيق حالنا لا يصل أحدنا إلى هذا المستوى إلا إن وجد في النادر. وإلا الآن البيوت أقل شيء لا تخلو من الأرز وبعض الدقيق، حتى وإن قل فيها اللحم أو الإدامات، أما هذا ما عنده شيء، رجع في حالة من الإرهاق والصوم والتعب. يسأل زوجته هل عندك من شيء؟ قالت لا، ولكن أنطلق فأطلب لك، إما من جيرانها وإما من أرحامها وإما من غير ذلك. وكان يومه يعمل على الجوع، فغلبته عيناه والمرهق قد ينام ولو جالسا. فجاءته امرأته فلما رأته قالت خيبة لك، يعني دعت بدعاء لا تريد ظاهره، وإنما يطلقونه والخيبة الحرمان، يقال خاب يخيب إذا لم ينل ما طلب. فلما انتصف النهار غشي عليه، لأنه ممنوع عليه أن يأكل سحور، نام قبل أن يأكل فيمنع من ذلك. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، ففرحوا فرحا شديدا ونزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود، أي من الفجر كما سيأتي معنا. ولها سبب نزول آخر، وهو أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتى أهله فأنزل الله علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، وكان قد قضي أن الرجل لا يأتي أهله بالليل، ثم جاءت الرخصة بعد ذلك. وهذا من الفرج بعد الشدة، هذا الحديث يعتبر من الفرج بعد الشدة، ومن حرص الصحابة على ملازمة الأمر وإن شد عليهم، وفرح الصحابة بما شرعه الله لهم من التخفيف، ودليل على النسخ خلافا لمن أنكر ذلك. فقد قال الله عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها ومثلها. وفيه أن الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله، والرفث المراد به هنا الجماع، ليس مجرد ذكر مقدماته بين النساء. وأما قول الله عز وجل فلا رفث ولا فسوق، جمهور أهل العلم على أنه ذكر مقدمات الجماع بين النساء بهذا القيد، أما إذا لم يكن بين النساء فلا حرج، فإن ابن عباس كان يرتجز في حجه وهن يمشين بنا هميسا، إن تصدق الطير ننك لميسا أو الطير ننك لميسا، ولم يعتبر ذلك من الرفث. قال: باب قول الله تعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيه عن البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى حديث معلق عند العلماء، إلا أنه قد وصل قبل الباب في الباب السابق، هو الحديث الذي تقدم. وكلوا واشربوا، هذا على الإباحة، ليس بواجب أنك تبقى تأكل وتشرب، أنت حر، لكن لا يجوز لك الصيام حتى يتبين لكم الخيط الأبيض، أي الفجر. المراد بالخيط الأبيض ضوء الفجر، والخيط الأسود ظلام الليل. ثم أتم الصيام إلى الليل، إلى أن تغرب الشمس، وليس إلى الشاهد كما ذهب إلى ذلك الشيعة. قال: حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا هشيم قال أخبرني حسين بن عبد الرحمن عن الشعبي عامر بن شراحيل الشعبي شعب همدان عن عدي بن حاتم رضي الله عنه، أسلم هو وأخته صفانة واعتقها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هشيم بن بشير بن أبي خازم القاسم بن دينار أبو معاوية السلمي الواسطي كان أبوه طباخا للحجاج بن يوسف الثقفي، ثم كان بعد ذلك يبيع الصحناه والكوامخ، وكان يمنع ابنه من طلب العلم ليساعده على صناعته، فيأبى إلا أن يسمع الحديث، فاتفق أنه شيما مرض، فجاءه أبو شيبة قاضي واسط ليعوده، ومعه خلق من الناس، فلما رآه بشير فرح بذلك وقال له: يا بني أبلغ من أمرك أن جاء القاضي إلى منزلي؟ لا أمنعك بعد هذا اليوم من طلب الحديث. كان من سادات العلماء، كانت له حلقة بالبصرة ينتابها أهل العلم والأدب والفصحاء من الحاضرين والعرب، كان من الصلحاء العباد، مكث يصلح الصبح يصلي الصبح بوضوء العشاء قبل أن يموت 10 سنين، صلى الله عليه ورحمه. قال: لما نزلت حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود عمدت إلى عقال أسود وإلى عقال أبيض فجعلتهما تحت وسادتي، فجعلت أنظر من في الليل فلا يستبين لي، فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك، فقال: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، فأنزل الله عن ذلك من الفجر. وفي رواية قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن وسادك لعريض. وهذا بعضهم جعله كناية عن الذم، لأنه يطلق على من عنده غفلة، يقولون فلان وساده عريض، أي كثير النوم كثير الغفلة. لكن عدي بن حاتم بعيد عن هذا، وإنما الأمثال تضرب في نحو هذا وغيره. وإنما اجتهد رضي الله عنه، هذا يدل على جواز الاجتهاد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن خالف أحدهم صوبه القرآن، وفيه مبادرة الصحابة رضوان الله عليهم إلى العمل، وفي حرص الصحابة رضوان الله عليهم على ملازمة العمل بالقرآن، وفيه أن الله عز وجل جعل دلائل لظهور النهار وحصول الليل، فليس هناك ما يسمى بالاحتياط في شرع الله. الاحتياط أنك تأكل وتشرب حتى يتبين لك النهار ويظهر، لكن ما تعمد إلى مدينة ما تستطيع أن تنظر فيها الفجر وتبقى تأكل حتى تنظر النهار. قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن أبي حازم عن أبيه عن سهل بن سعد حاء قال حدثني سعيد بن أبي مريم قال حدثنا أبو غسان محمد بن مطرف قال حدثني أبو حازم سلمة بن دينار عن سهل بن سعد قال أنزلت وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر، فكان رجال إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله الخيط الأبيض والخيط الأسود ولم يزل يأكل حتى يتبين له رؤيتهما، فأنزل الله تعالى بعد من الفجر، فعلموا أنه إنما يعني الليل والنهار. قوله إن وسادك إذا لعريض، وكذا لأحمد عن هشيم وللإسماعيل عن يوسف القاضي عن محمد بن الصباح عن هشيم قال فضحك وقال إن كان وسادك إذا لعريضة، وهذه الزيادة أوردها المصنف في تفسير البقرة من طريق أبي عوانة عن الحصين، وزاد إن كان الخيط الأبيض والأسود تحت وسادتك، وفي رواية أبي إدريس عن حصين عند مسلم إن وسادك لعريض طويل، والمصنف في التفسير من طريق جرير عن مطرب عن الشعبي إنك لعريض القفا، ولأبي عوانة من طريق إبراهيم بن طهمان عن مطرف فضحك وقال لا يا عريض القفا. قال الخطابي في المعالم في قوله إن وسادك لعريض قولان، أحدهما يريد أن نومك لكثير وكان بالوسادة وكنا بالوسادة عن النوم لأن النائم يتوسد، أو أراد أن ليلك لطويل إذا كانت لا تمسك عن إذا كنت لا تمسك عن الأكل حتى يتبين لك العقال. والقول الآخر أنه كنا بالوسادة عن الموضع الذي يضعه من رأسه وعنقه على الوسادة إذا نام، والعرب تقول فلان عريض القفا إذا كان فيه غباوة وغفلة، وقد روي في هذا الحديث من طريق أخرى إنك عريض القفا، وجزم الزمخشري بالتأويل الثاني فقال إنما عرض النبي صلى الله عليه وسلم قفا عدي لأنه غفل عن البيان، وعرض القفا مما يستدل به على قلة الفطنة، وأنشد في ذلك شعرا وقد أنكر ذلك كثير منهم القرطبي، فقال حمله بعض الناس على الذم له على ذلك الفهم، وكأنهم فهموا أنه نسبه إلى الجهل والجفاء وعدم الفقه، وعضدوا ذلك بقوله إنك عريض القفا، وليس الأمر على ما قالوه، لأن حمل اللفظ على حقيقته اللسانية التي هي الأصل إن لم يتبين له دليل التجوز لم يستحق ذما ولا ينسب إلى جهل. وإنما عنا والله أعلم أن وسادك إن كان يغطي الخيطين اللذين أراد الله فهو إذن عريض واسع، ولهذا قال في أثر ذلك إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار، فكأنه قال فكيف يدخلان تحت وسادتك. قوله إنك لعريض القفا أي أن الوساد الذي يغطي الليل والنهار لا يرقد عليه إلا قفا عريض للمناسبة. المهم الصحابي يذكر على أحسن المحامل، لكن قد ذكر أن الحديث فيه التوبيخ، قال وفي الحديث جواز التوبيخ بالكلام النادر الذي يسير فيصير مثلا بشرط صحة القصد، وهذا دليل على جواز أو سنية تأخير السحور، فإن من السنة تأخير السحور كما أن من السنة عجيل الفطور. قال بعضهم كيف جاز تأخير البيان وهو يشبه العبث لأنه قبل نزول من الفجر لا يفهم منه إلا الحقيقة وهي غير مرادة، ثم أجاب بأن من لا يجوزه وهم أكثر الفقهاء والمتكلمين لم يصح عندهم حديث سهل، وأما من يجوزه فيقول ليس بعبث لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به انتهى. أما قولهم بأن الحديث لا يصح قول باطل، الحديث في مسلم وأيضا في البخاري كما ترى، الحديث متفق عليه، فالقول بعدم صحته قول باطل. وهذه الأيام نجد حملة على البخاري ومسلم بالإتيان ببعض الأحاديث التي إنما يقول بعدم صحتها من لا يفقه، وإلا فقد تكلم العلماء. والأصل تأخير السحور، سيأتي بابه إن شاء الله. قال: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. لأن بلال يؤذن بليل، يؤذن الأذان الأول للفجر ليوقظ النائم ويرد القائم، فالذي يصلي قيام الليل يستشعر بأن الفجر قد قرب فيستريح إن أراد الراحة، ويستعد للمسجد إذا أراد الخروج. والنائم إذا سمع الأذان قام وبادر إلى الوتر وإلى الخروج للصلاة. وهذا الأصل أن بلال كان يؤذن بليل، وإلا قد جاء أنه أذن الفجر الثاني، وبعضهم جعله من المقلوب أن بلال يؤذن، أن ابن أم مكتوم يؤذن بليل، بعضهم جعله من المقلوب. وفيه استحباب الأذان الأول للفجر بخلاف ما يفعله بعضهم مما يسمونه بالتوشيح والتسبيح، وبعض التسبيح فيه باطل، كقول بعضهم: سبحان يا من لا تراه العيون. كيف لا تراه العيون وهو يرى يوم القيامة؟ يراه المؤمنون بأبصارهم في موطنين، في عرصات القيامة وفي الجنة. وأيضا ينبغي أن يكون الأذان الأول متقارب من الأذان الثاني حتى لا يشق على الناس. لكن الواقع أن الفتور حاصل عند كثير من المستقيمين فضلا عن غيرهم من العوام. أحيانا نبقى مع بعضهم نوقظه كأنك توقظ أصحاب الأعمال الشاقة، الذي ينام أحدهم لشدة التعب ما يستيقظ. لابد أن يكون طالب العلم نبيها مبادرا سريعا متأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة رضي الله عنها: فإذا سمع الصارخ قام. في رواية: وثب ولم تقل قام، وهي أعلم بما تقول. يعني إذا سمع الأذان يثب وثبة، ما يبقى هو والعيون حتى تنتهي ركعتا الفجر وتقام الصلاة ويمسح في عينيه. لنعود أنفسنا جميعا على حضور الصلاة من أولها، وإن استطعنا ألا يؤذن المؤذن إلا وقد توضأنا فأحسن، حتى نستطيع نتنفل ونستطيع أن ندرك تكبيرة الإحرام. ولك أجر يا أخي، وأحدهم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، فما دمت تصلي أو تنتظر الصلاة فأنت تصلي. والذي يفرط في النوافل يوشك أن يضيع من الفرائض، والذي يحافظ على النوافل يوشك أن يحافظ على الفرائض ولا شك. والله ما تضيق الصدور وتقل الأرزاق وتكثر الهموم والغموم، ويبتلى الإنسان إلا بقلة الطاعة. هذا هو الواقع المجرب، أتحدث عن نفسي، واقع مجرب. كلما ازداد الإنسان طاعة ازداد يسرية وخير، وكلما قلت طاعته زاد ضيق صدره وضيقت حاله. قال بعض السلف: إني لا أعرف خطيئتي في خلق دابتي، والآخر يقول إني لا أعرف ذنبي في خلق امرأتي. والحال كما قال الله عز وجل وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها. يعني أبو أسامة حدث به عن عبيد الله عن نافع وعن القاسم بن محمد عن عائشة أن بلال كان يؤذن بليل أن بلالا كان يؤذن بليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم ولم يكن بين أذانيهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. والمهم أن الإنسان ينظر إلى المصلحة، ففي رمضان قد يحتاج الإنسان أن يقدم الأذان الأول حتى تقوم النساء لإصلاح السحور ونحوه، وفي غير رمضان قد يحتاج إلى أن يؤخره إلى قرب الأذان الثاني حتى يستدرك من لا يصلي صلاته ويرتاح من كان قد صلى. الحمد لله رب العالمين.